الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله وبياكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم، والذي نتحدث فيه بإذن الله جل وعلا عن أحكام الصيام والقيام والتراويح وما يتعلق بهذا الشهر الكريم. أحبتي الكرام، نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى طيلة هذه الحلقة. وأود أن أنوه أيضا بأننا نستقبل أيضا أسئلتكم واستشاراتكم على الرقم الخاص بي والذي أستقبل عليه جميع الاستشارات والأسئلة عبر الواتس فقط، ومنها ما يعرض على هذه القناة حينما نأتي إلى مثل هذه الحلقات كما سيحصل هذا اليوم أو كما حصل في الأيام الماضية. فعلى كل حال نقول حياكم الله وأهلا وسهلا. نفتتح حلقتنا هذا اليوم حتى تأتينا بعض الأسئلة بهذا السائل والذي أتانا عن طريق الواتساب، يقول: أحرمت للعمرة ولم أعتمر، فما الحكم؟ لا أعلم من السائل هل هو رجل أو امرأة. يقول: أحرمت للعمرة ولم أعتمر. أولا أنا لا أعلم هل هو يقصد أحرمت للعمرة ولم أعتمر، أحرمت أنه يقصد أنه لبس الإحرام بمعنى الإزار والرداء، أم أنه يقصد العمرة أنه أحرم أي أنه نوى، لأن كثير من العوام قد لا يفرق بين هذه وهذه. فأقول إن كان المراد بهذا الكلام، وأقول هذا لكل من يسمعني، إن كان المراد بهذا الكلام الإحرام أنه لبس الرداء والإزار ولم يتلفظ بالنية ولم ينوي، أي لم يتلفظ بالنسك، لم يتلفظ بالنسك أي لم يدخل في النسك، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. ولباس الإحرام الألبسة المخصصة للإحرام لا تؤثر في الحكم، لا تؤثر أبدا في الحكم، فهو بالخيار ما دام أنه لم يدخل في النسك، لم يقل لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج أو نحو ذلك، فإنه بهذه الحال يكون حتى الآن لم يدخل في النسك. فهذه التلبية لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج أو لبيك حج أو لبيك عمره، هذه بمثابة تكبيرة الإحرام حينما تقول الله أكبر. فأنت قبل أن تقول في صلاتك الله أكبر، فهذا يعني أنك حتى الآن لم تدخل في الصلاة. وإن كنت توضيت مثلا وتوجهت إلى المسجد ووقفت في الصف ووقفت وتوجهت أيضا للقبلة، فكل هذا لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. فقبل أن تقول الله أكبر لك أن ترجع ولا تصلي إن كانت نافلة، ولك إن كانت أيضا فريضة أن تحدث شخصا بجوارك أو تفعل شيئا وما أشبه ذلك، هذا كله جائز لأنك حتى الآن لم تدخل في الصلاة. فكذلك التلبية، حتى الآن أنت لم تدخل في النسك، لم تدخل في النسك، فما دمت لم تلبي فأنت ليس عليك شيء. فلباس هذا الإحرام، اللباس المخصص للإحرام، لا يؤثر شيئا في الأحكام. وأما وهذا هو كما يقول العوام هو مربط الفرس، أما إذا كنت لبيت ودخلت في النسك، فهنا أولا يجب عليك أن تتم هذه العمرة، أن تتم هذه العمرة تماما، لقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. إلا أن تكون قد اشترطت، أو قد يكون حبسك حابس أن أحصرت، أو اشترطت شرطا كما ورد في ابنة الزبير بأنها لما خشيت على نفسها اشترطت، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اشترطي فاشترطت. فإذا كنت اشترطت فمحلك حيث حبسك العذر، فمحلك حيث حبسك العذر، وتحل إحرامك وليس عليك بإذن الله جل وعلا شيء. وأما إن لم تكن قد اشترطت فإنه يجب عليك كما ذكرت لك قبل قليل، بأنه يجب عليك أولا إتمام هذا النسك، إتمام هذا النسك. ومن خصائص الحج والعمرة أن الحج والعمرة لا يمكن أن يبطلا، لا يمكن أن يبطلا، فلا يمكن لشخص أن يرفض الحج أو العمرة بعد الدخول بالنسك، لا يمكن لشخص أن يرفض الحج والعمرة بعد الدخول في النسك. نعم قد تفسد هذه الحجة أو تفسد هذه العمرة، ولكن أيضا بما أنها فسدت فيجب عليك أن تأتي بها من حيث تركتها، يجب عليك أن تأتي بها من حيث تركتها سواء حج أو عمرة. فأقول إن كنت تركت العمرة، تركت إكمال النسك، فإنه أولا يجب عليك أن تلبس إحرامك وتعود إلى مكة وتتم هذه العمرة. وإن كنت جاهلا في في لبس المخيط أو في فعل المحظورات، فإنه لا يترتب عليك شيء بإذن الله جل وعلا لجهلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن كنت عالما بحرمة لبس المخيط وإتيان محظورة الإحرام، فإنه يجب عليك في هذه الحال ولم تجامع زوجتك، أو لم يحصل بينك وبين زوجك جماع، كان السائل هو امرأة أو كان الحكم بشكل عام الامرأة، إذا كان هذا الحاصل ولم يحصل جماع فإن وهو عالم بحرمة ذلك، فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، أو أيضا يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم. وأما إن كان قد حصل جماع من اعتمر ولم يتم العمرة، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعود مثل الأول، يعود ويكمل نسك العمرة، ثم أيضا يذهب إلى الميقات ويعتمر عمرة جديدة مع أيضا الفدية، والله تعالى أعلى وأعلم. في متصل يا شباب. نعم أبو أحمد تفضل. يا أبا أحمد
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبا أحمد تفضل.
حياك الله الله يحفظك. ممكن أضيف على كلامك الجميل أمس عن الرافضة، بس نقول يعني أنت ذكرت بعض النواقض وهذه جزء منها، ولكن باقي كثير لم تذكرها. لكن أنا أقول حتى المصادر التشريع يا شيخ، يعني القرآن ليس دين به، ولا السنة ولا الإجماع ولا قول الصحابة، وكذلك حتى أصول الدين مختلفة تماما، لكن لفائدة للمشاهد. وكذلك قول الشيخ صالح الله يهدينا وياه يقول شيعة اليوم ليس شيعة الأمس، صحيح، لكن هذا عكسها، يعني شيعة اليوم يختلفون عن شيعة الأمس. شيعة الأمس يقول النصر القفاري حفظه اليوم انقلبوا الشيعة في شيعة الزمن عادي والحسين، صحيح لا يمن بالإمام ولا العصمة ولا الخرافات فيه، يعني مدن عقائدهم، لكنهم يفضلون من علي على العصمة فقط تفضيل. أما الآن أتوا بدين جديد، فأنا الشيخ لو فكر بهذه هي ضده ليست له. وكذلك أنا أقول هل يوم من اليوم وقفوا مع مسلمين؟ بل ليتم يكون محايدين، من تمكن الأعداء لهم ولا يحارب يغزو الحرم كل سنة لهم. فأنا أقول هذا يضيف، جزاك الله خير والله يحفظك ينفع بك يا شيخ سليمان.
آمين جزاك الله خير. وحنا ذكرنا أن هؤلاء علماءهم موجودون ويتكلمون بالكفريات ويتكلمون بالضلالات، وكان الواجب على الشيخ أن يترك التوبة لهم ولا يتوبهم هو بنفسه، وإنما هم بل أنا أقول هم الآن قد يقيمون دعوة على الشيخ وفقه الله وحفظه، قد يقيمون دعوة عليه يقولون بأنك أنت أخرجتنا من ديننا وأدخلتنا في الدين الإسلامي أو دين أهل السنة، ونحن لم نخرج فنقيم عليك دعوة. ولكن نقول حفظ الله جل وعلا ديننا وبلادنا وأمتنا ولاة أمرنا من كل سوء ومكروه. السلام عليكم. حياك الله يا فتح الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا فتح الرحمن.
أسأل عن الفدية.
أرفع صوتك الله يحفظك.
أسأل يا شيخ عن الفدية.
سم تفضل.
سم الله عدوك. عندي قريبي يعني من الأسرة بعيد شوية، لكن رجل صغير صغر شديد، فهل يجوز لي أنا أعطيه الفدية بتاعت 30 يوما أو المفروض أعطيه؟
وش يا فتح الرحمن، وش فدية 30 يوما؟
أنا صافر بالنسبة لي، عندي مصاب بالسكري،
إيه نعم أنت 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 مريض ولا تستطيع الصيام؟
نعم.
إيه نعم.
وقريبك
هذا محتاج؟
محتاج حتى صغير شديد يعني.
ولا يلزمك النفقة عليه؟
ولا يلزمني النفقة عليه.
تسمع الجواب بإذن الله.
بارك الله فيك.
هي فيها 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 السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عبد
الكريم.
أنا شيخ نبات الحمد لله عبد الكريم من الجزائر.
حياك الله.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذ عبد الكريم، يا هلا وسهلا، تفضل. تفضل يا أستاذ عبد الكريم.
يا شيخ واشيخ بسألك سؤال، احنا احتدوك الرافدة وقالوا واه يا شيخ.
ارفع صوتك يا يا سيد عبد الكريم.
قالوا تعرف تعرف اذا
سيد عبد الكريم ارفع
مسبول ام عائشه وصحابه، هل يجوز من علو الرافضه؟ هل يجوز من علو الرافضه؟
اعد سؤالك وارفع صوتك وتكلم، حاول تتكلم بالفصحى بقدر المستطاع. يا سيد يا فتح الرحمن عبد سيد عبد الكريم.
واه يا شيخ
تكلم بالفصحى وارفع صوتك شوي عشان افهم ما تقول.
يا شيخ هل يجوز سب الرافضة؟
هل يجوز ماذا؟
النعل الرافضة، سب النعل الرافضة.
هل يجوز سب الرافضة؟ هل يجوز؟ نعم سب الرافضة نعم. فيه عندكم سائل اخر ولا لا؟ الأستاذ فتح الرحمن يسأل عن كفارة الإفطار في رمضان، يقول أنا مريض ولا أستطيع أني أصوم رمضان، ويبدو أن مرضه مرضا لا يرجى برؤه، يقول وأنا هل أعطي يعني كفارة الإطعام لقريب لي؟ فأنا أقول ما دام أن قريبك هذا لا يلزمك الإنفاق عليه فإنه يجوز لك أن تعطيه هذه الكفارة، يجوز لك أن تعطيه هذه الكفارة ولا بأس بذلك. الأستاذ عبد الكريم من الجزائر يقول هل يجوز سب الرافضة؟ هل يجوز سب الرافضة؟ لا، أنا أقولها حقيقة، وإن كنت أخالف الشيعة بشكل عام أيا كان وجميع الطوائف، ليست الشيعة فقط، جميع الطوائف، أنا أقول لا يجوز أبدا سب أحد نهائيا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست لعانة ولا سبابة ولا شتامة ولا، وإنما تتعامل بالحسنى، تتعامل مع الجميع بالحسنى. فأنا أقول هؤلاء الشيعة أيا كانوا وأيا كانت توجهاتهم وكذلك الديانة الأخرى وكذلك الطوائف والفرق الأخرى، أقول لا يجوز لأي مسلم أن يسبهم أبدا، ولا يجوز لأي مسلم أن يضار بهم أبدا مهما كان. والله لو كان جاري شيعي لكنت أنا أول المدافعين عنه إذا أراد أحد أن يضاره بأي شيء كان، حتى ولو كان الذي سيضاره من أقرب القريبين لي وبنفس عقيدتي فإنني لا أقبل منه أن يضاره أبدا، فالإضرار به لا يجوز، وإنما هو عنده هذه العقيدة فنحن نقول هذه العقيدة نبين ما لدينا من الكتاب والسنة بتؤدى وبرحمة وبهدوء وبالحسنة وبالحكمة، أما أن نضار أحد مهما كان وحتى ولو كان بوذيا، حتى ولو كان بوذيا لا نضار أحد، ونحن خاصة أحد الناس لا يجوز لنا المضار بأحد، وحتى وإن أضر بك هو فما دمت في أحد الناس فإنك تتوجه للجهات المختصة، أما أن تضار أحد وأن تسب أحد وأن يقوم البعض من الناس والعياذ بالله بالتفجيرات في حسينيات الراء الشيعة عموما وما أشبه ذلك، أو سبهم أو لعنهم أو التشهير بهم أو الكلام الذي يكون مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي من سب هؤلاء لعقيدتهم وسب هؤلاء لتوجهاتهم، فهذا كله لا يجوز أبدا، وأنا أقول لا ينبغي لمسلم أن يكون سبابا ولا شتاما ولا لعانا أبدا. فإن كان عندك ما تبينه لهؤلاء في اختلاف عقيدتهم وفي الفروق التي بينك وبينهم في العقيدة فتبين ذلك بالحكمة وتبين ذلك بالدليل وتبين ذلك باللين وبالمجادلة بالتي هي أحسن، وليس المجادلة بالعنف والكلام البذيء ونحو ذلك، هذا أبدا نحن نبرأ إلى الله جل وعلا منه. فأقول هنا لا يجوز الاعتداء على أحد أبدا. وأما الاعتداءات التي تكون بين الدول فهذه ولاة الأمور هم المسؤولون عنها، نحن لسنا مسؤولين، وكفانا الله جل وعلا وتعالى ذلك كله، وإنما ولاة الأمر هم الذين يدفعون عن البلاد بإذن الله جل وعلا شرورها، ويدفعون المعتدين، ويردون من تكلم بالبلاد أو بالدين أو نحو ذلك. هذا الأمر مرجعه إلى ولاة الأمر وليس لنا نحن كأحد الناس. وهذا من زرع الفتنة حينما تأتي وتسب وتشتم وتتكلم وتتكلم بشخصيات ونحو ذلك، فهذا من زرع الفتنة بين الأمم وبين الناس وبين أهل البلد الواحد وبين الأقارب ونحو ذلك. وإنما نقول يجب علينا أن نتعامل مع الجميع بالتي هي أحسن، ونتعامل مع الجميع بالحكمة وباللين وبالمجادلة الحسنة والحكمة والموعظة، حتى نصل بإذن الله جل وعلا إلى كلمة سواء نحن وهم. أما أن يكون ديدننا السب والشتام والقذائف والعياذ بالله التفجيرات، فهذا لا يجوز أبدا. وأربع بك يا سيد عبد الكريم أو غيرك من المسلمين أن يكون سبابا أو لعانا لأي شخص كان، والله تعالى أعلم. أم آدم، حياك الله أم آدم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا شيخنا، أنا جتني العادة الشهرية في رمضان.
نعم.
وانتهيت منها وصليت أسبوع.
عيدي سؤالك، عيدي الله يحفظك.
أنا جتني عادة الشهرية في هذا رمضان.
نعم.
وانتهيت منها.
نعم.
اغتسلت وصليت وصمت منذ أسبوع.
نعم.
داز يعني 7 أيام.
نعم.
وأنا أستعمل الحبوب لمنع الحمل. كنت مريضة ونسيتها يوما واحد. إمتى عادت العادة الشهرية من جديد؟ أنا سألت هنا عن الإمام في المسجد، قال لي باللي
أم آدم
وصلي وصومي.
أم آدم،
نعم،
تسمعين الجواب؟ جوابي أنا الذي أعرفه أنا، تسمعينه بإذن الله.
نعم،
بارك الله فيك، حفظك الله. نعم، عبد الحميد، تفضل يا سيد عبد الحميد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، ولعلك ترفع صوتك يا سيد عبد الحميد.
كيف حالكم؟ لا بأس يا شيخ،
حياك الله وبياك وأهلا وسهلا بك، تفضل.
عندي سؤال بما يخص السفر.
نعم، تفضل.
عندي سؤال ما يخص في السفر في رمضان.
نعم، تفضل.
السفر في رمضان يقول لك تفطر انت مسافر.
نعم، تفضل.
ولكن السفر في الطائرة وفي الحافلات المكيفة وكذا، يقول لك ما يقول لك
ما فيه، ابقى صائم ما تفطرش. طيب، لديك سؤال اخر؟
لا، هذا هو.
طيب، في بارك الله فيك، حياك الله، اهلا وسهلا. في طيب، الاخت ام ادم تسال عن مساله في الحيض، وقالت بنفسها بانها تستعمل حبوب منع الحمل، تستعمل حبوب منع الحمل. والحقيقة أنا لا أفتي في مسائل الحيض إذا كانت المرأة تستعمل شيئا من العقاقير الطبية لمنع الحمل أو لإيقاف الدورة أو لمنع الدورة من النزول أو نحو ذلك. أي امرأة تستعمل أي عقاقير طبية أنا لا أستطيع أن أفتيها في موضوعها أبدا، لا أستطيع أن أفتيها أبدا. فنلتمس العذرة من أم آدم، ولعلها تجد من يفتيها في هذه المسألة. وأما أنا فأنا أعتذر لسبب استعمالها لحبوب منع الحمل. الأستاذ عبد الحميد يقول من الجزائر طبعا، يقول السفر مما لا شك فيه أنه يجيز الفطر في رمضان، وأيضا يجوز فيه قصر الصلاة وجمعها مع غيرها. لكن يقول يعني الآن يعني ذهبت المشقة، يعني كأنه يقول العلة عندنا في جمع الصلاة وقصر الصلاة والفطر في رمضان هي المشقة، والآن لم يعد هناك مشقة، فانتفت المشقة. ولذلك يقول نحن نقول بأن كما قال الأصوليون الحكم يدور مع العلة أين دارت، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لكن نحن نقول بأن كلما سمي سفرا بغض النظر عن وجود مشقة أو لم يوجد مشقة فكل ما سمي سفرا فإنه يجوز لك فيه أن تفطر وأن تصوم وأن تفطر وأن تقصر وأن تجمع. كل ما سمي في سمي سفرا يجوز لك أن تترخص فيه رخص السفر. والأدلة على هذه المسألة مسألة الرخص في السفر كثيرة جدا، ولكن نحن نقول هذه الشبهة التي تحصل عند البعض من الناس هذه منتفية بما يسمى من سفر، ما دام أنه يسمى سفرا فإنه يجوز للإنسان أن يفطر، بل يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، فحتى لو كان في طائرة نحن نسافر في طائرة ونتمنى أن لا نسافر في بعض الأحيان ونتمنى أن نعود سريعا في أحيان أخرى، ونحن نسافر أيضا في طائرة مكيفات وراحة ونحو ذلك. تفضل مزيد السعودي. تفضل يا أخ مزيد. يا أستاذ مزيد تفضل. فصل. أبو يزيد من السعودية تفضل يا أبا يزيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبا يزيد تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. بغينا نستفسر عن حديث يا شيخ الذي يقول التمسوها في العشر الأواخر، لكن نعم. هل هي كيف نفسر القول في الوتر في من قال التمسوها في سبعا أو في تسعا؟ فالآن يا شيخ هل المقصود في ذلك أن الإنسان يعني يصلي بس في الوتر تحر الوتر مثلا 23 21 ويترك مثلا 22 24؟ يعني يريد التفصيل في المسألة يا شيخ، لأن كثير أشكل عليهم بعض الفهم في هذه المسألة يا شيخ.
نعم نعم تسمع الإجابة بإذن الله يا أبا يزيد.
جزاك الله خير يا شيخ.
تسمع الجواب. عبد الرحمن من الجزائر حياك الله، تفضل يا عبد الرحمن.
والسلام عليكم شيخنا الفاضل بارك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا سيد عبد الرحمن.
وأنت كذلك شيخنا الفاضل بارك الله فيك. يا شيخ من الأولى بتزويج البنت مع توليها؟
نعم نعم.
ومن هو الأولى بتزويج البنت؟
نعم.
الأول إذا كان الأب هذا مفروغ منه، إذا ما كانش الأب من هو الثاني، إذا ما كانش الثاني من هو الثالث؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
طيب تسمع الجواب بإذن الله.
وعنك.
الله يبارك فيك. فيها متصل يا شباب محمد من السعودية، تفضل يا سيد محمد.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي أسألك، أنا عندي ولد بارك الله فيك، عندي ولد عمره 28 سنة.
نعم تفضل.
وعندي بنت أخي لي أصغر منه عمرها شي 16 سنة، وراضع أخوها الأكبر منها راضع على بنت عندي أصغر من ابني أكبر من أولاد أخويا كلياتهم، طبعا كان أخوي حتى مو متزوج. بس الأكبر من البنت اللي بدي أخذها لابني الأكبر منها راضع على بنتي الأصغر من ابني الكبير هذا أصغر بواجب.
لحظة يا أستاذ محمد.
تفضل.
حفظك الله. ابنك يوسف معي أنت؟
أي نعم.
ابنك يوسف هو راضع من من؟
عبد الكريم.
لا أترك، لا أنا بسمي اسم مستعار كذا. أي نعم.
بارك.
اين ابنك يوسف راضع من من؟
مراضع ابن يوسف مراضع.
ابنك يوسف لم يرضع من احد غير امه؟
نعم. ولا البنت اللي بدي اخذها لها بنت اخي ولا هي راضعه.
اي نعم. ابنك يوسف يريد ابنه خالته ولا لا؟
ليه؟
ها؟
ايه.
طيب
عمه.
معي انت؟
اي نعم.
طيب من اللي راضع الان؟
راضع اخو البنت اللي اكبر منها راضع على زوجتي، على بنت صغيره اصغر من ابني، ابني كبير.
يعني اخو البنت.
ايه اخو البنت راضع على بنت على زوجتي من بنت مو على الولد اللي اريدها.
اخو البنت راضع من زوجتك.
اي نعم.
يعني معناته انت ابو اخ البنت.
اي ابو اخوها اعتبر ابو اخوها. نعم.
اي نعم.
حليم منها.
نعم. وانتم الان تتزوجون يوسف البنت خالته ها؟
اي نعم.
طيب تسمع الجواب باذن الله.
الله يوفقك ويبارك فيك.
حياك الله واهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أبو بسمة من الجزائر. أبو بسمة من الجزائر. تفضل يا أبو بسمة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا شيخ لباس.
حياك وبياك وأهلا وسهلا.
قلت لك في أثناء الطهي بالنسبة للمرأة.
نعم.
في الصيام في رمضان.
نعم.
هل تستطيع أن تذوق معناها الإفطار الفطور ولا حاجة مالح ولا مسوس؟
طيب في سؤال ثاني يا أبا بسمة.
لا هذا هو كائنا.
طيب طيب لدينا هنا بعض الأسئلة ولهم حق علينا أن نعرض أسئلتهم. يقول أنا قبل يومين طلع مني سائل أصفر قبل, طبعا هذه امرأة, سائل أصفر قبل موعد الدورة, هل أقضي تلك اليومين أو وجزاك الله خيرا؟ سائل أصفر قبل موعد الدورة. حديث أم عطية رضي الله عنها يدل على أن هذه السائل وهذه الكدرة التي تكون في أيام الطهر, كما قالت أم عطية رضي الله عنها, كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيء في أيام الطهر. فهذا إذا كان هذا السائل الأصفر لم تتصل به الدورة وليس في أيام الدورة فإنه لا يعتبر شيئا ولا يعتد به, وتستمر المرأة في صيامها وفي صلاتها, وبإذن الله جل وعلا أنه ليس عليها شيء بحوله وقوته. وهذا السائل يقول يا شيخ هل يجوز عند الإفطار أن نقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت؟ هذا ورد ولكنه ضعيف, ورد بأنه حديث ولكنه حديث ضعيف ومن مجموعة ألفاظ وليس من لفظ واحد, من مجموعة ألفاظ. هذا أتذكر أنني بحثته في قبل ذلك وهو من مجموعة ألفاظ ولكنه ضعيف جدا. لكن لو كان الإنسان يقول ذلك ليس من باب أنه حديث, ليس من باب أنه حديث يتعبد بأنه يقول حديثا أو نحو ذلك, لكنه يقول هذا من باب الشكر لله جل وعلا, من باب الشكر لله جل وعلا. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس عليه شيء بإذن الله جل وعلا. يقول سائل آخر يا شيخ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى أهل الزوجة؟ وهل يمكن إعطاؤها مالا؟ يقول هل يمكن أول شيء نعطي أهل الزوجة زكاة الفطر؟ نعم, إذا كان أهل الزوجة مستحقين لزكاة الفطر فإنه يجوز, لأنك لست أنت المنفق عليهم, لست أنت المنفق عليهم. ثم يقول في سؤاله الآخر هل يجوز أن ندفع هذه الزكاة مالا, يعني ندفعها مالا؟ فنقول نحن بأن هذه الزكاة نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أنها إطعام, ولذلك ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يحال من المال إلى من الأطعام إلى المال. نقول نتوقف عند نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخرج هذه الزكاة من قوت البلد, من بر أو أرز أو نحو ذلك مما هو مشتهر في البلد ويؤكل وله قبول. حتى أن أحدهم سألني هل يجوز أن نخرج هذه من المكرونة مثلا, فنقول نعم إذا كانت المكرونة هي المستعملة في البلد ومقبولة في البلد, والآن الذي أراه أنها مستعملة في البلد ومقبولة في البلد, فإنه لا بأس بإخراجها حتى وإن كان من المكرونة. المكرونة ما هي؟ المكرونة هي نفس الأرز ولكنها وضعت في هذه القوالب فأصبحت بهذا الشكل. عندنا أبو يزيد, أنا لم أسجل سؤاله فلعله يتصل ويعيد السؤال. أبو يزيد نعم لعله يتصل مرة أخرى ويعيد السؤال, لأن نسيت أن أسجل سؤاله فنسيت السؤال أو أخشى أن أورد السؤال على غير وجهه. عبد الرحمن من الجزائر يقول من الأولى في تزويج البنت, من الأولى في تزويج البنت؟ طبعا لا شك أن الأولى في تزويج البنت هو الأب, الأولى في تزويج البنت هو الأب أو ما يوكله الأب على تزويجها, أو من يوكله الأب على تزويجها. ثم يأتي بعد الأب ما يكون له عليه له ولاية على البنت شرعا، ما يكون له ولاية على البنت شرعا، أي عن أي لديه صك ولاية على البنت من المحكمة الشرعية. ثم يكون الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، وأيضا أبي الأب مثلا، وكل هؤلاء أولياء للبنت يزوجونها بحول الله وقوته وعلى الترتيب. الأخ محمد من السعودية يقول بأن يقول بأن ابني سأزوجه لبنت أخرى. أبو يزيد، أبو يزيد تفضل يا أبا يزيد.
أبا زياد يا شيخ
تفضل يا أبا زياد.
سؤالي اللي قبل شوية شيخ اللي قلت لك، يعني هل في العشر الأواخر هل تكون ليلة القدر تكون في الوتر أم تكون في الشفع، وكيف اللي أجمع بين الأحاديث التي وردت في الوتر وبين التي لم تجد في ذلك الشيء؟
وعلى أسأل على الشطر الأخير من السؤال ما هو وكيف؟
أقول يا شيخ أي نعم، كيف يعني نجمع بين الأحاديث، مثلا إذا تعارض الشهر 38 أو الشهر بقي 29 يوم، يعني كيف نجمع بين الوتر في هذه الأيام يعني يا شيخ؟
نعم تسمع الجواب بإذن الله.
يعني السؤال الآخر يا شيخ، زكاة الفطر من كان لديه عمال والعمال يعني يعملون لخدمته إما في رعي غنم أو في تربية منحل، ثم أعطاهم من زكاة الفطر الأرز الموجود صاعين على حسب ما يكون بذلك، لكن أحيانا يمر عليهم ويأكل معهم من هذا الأكل، فهل تجوز هذه صدقة الفطر وإعطاء هؤلاء العمال الموجودين
معهم؟ العمال لنفس المزكي؟
أي نعم.
طيب تسمع الجواب بإذن الله، تسمع الجواب بإذن الله. نعم يقول الأخ محمد من السعودية يقول بأن أخو أحد البنات رضع من زوجتي، يقول هنا هل يجوز لي أن أزوج هذه البنت التي أخوها رضع من زوجتي، هل يجوز أن أزوج واحد من أبنائي لهذه البنت أم لا يجوز؟ هل يجوز أن أزوج واحد من أبنائي لهذه البنت أم لا يجوز؟ الذي لا يجوز حقيقة هو أن يتزوج هذا الابن، يعني هذا الابن الذي رضع من زوجتك لا يجوز له أن يتزوج أحدا من بناتك أبدا، إذا كانت الرضعات مكتملة، خمس رضعات مشبعة كما قال ذلك الفقهاء، لا ينزع الثدي من فمه حتى يتركه هو بنفسه. فهذا الابن الذي رضع من زوجتك لا يجوز أن يتزوج واحدة من بناتك أبدا، وبناتك يعتبرن أخوات لهذا الابن. وأما أبناؤك أنت فيجوز أن يتزوجوا جميع أخوات هذا الرجل، جميع أخوات هذا الرجل، إلا أنهم لا يجوز هؤلاء الأبناء، أبناؤك أنت لا يجوز أن يتزوجوا أبناء ذلك الرجل، ذلك الابن الذي لا يجوز أن يتزوجوا بنات ذلك الابن الذي رضع من زوجتك، لا يجوز أن يتزوجوا بنات ذلك الابن الذي رضع من زوجتك. فنقول هنا يجوز لابنك أو أبنائك عموما أن يتزوجوا أخوات من رضع من زوجتك ولا بأس بذلك، لكن الذي رضع لا يجوز له أن يتزوج من أحد من بناتك ولا بنات أولادك ولا بنات بناتك أبدا، وكذلك أبناؤك لا يجوز وبناتك لا يجوز أن يتزوجوا ولا يتزوجنا من بنات وأبناء ذلك الذي رضع من أمهم، والله تعالى أعلم. كريم تفضل يا كريم من الجزائر، تفضل.
نعم أخي الشيخ سليمان.
سم تفضل.
الشيخ سليمان أنا عندي سؤال.
سم.
هل الشيعة يمكن أن يطرق عليهم إخوتنا؟ إخوتنا؟ أم لا يجوز؟
في سؤال ثاني.
هل يجوز أن يطرق عليهم إخوتنا؟ أي نقول إخواننا يعني.
هل في سؤال ثاني ولا ما فيه؟
ما في سؤال ثاني، خلاص
تسمع الجواب بإذن الله.
شكرا.
ابو بسمه من الجزائر يقول تذوق الطعام هل يفطر ام لا؟ نعم نقول نحن تذوق الطعام ينبغي الا يكون الا للضروره، ينبغي الا يكون الا للضروره، والضروره القصوى، فالمراه دائما المراه الطباخه والتي هي ممارسة تعرف ما هي المقادير التي توضع في هذه الوجبة من الملح ومن السمن ومن كذا ومن كذا، تعرف هذه المقادير، فغالبا لا تحتاج للتذوق حتى في غير رمضان غالبا، ولو لم تكن صائمة غالبا لا تحتاج للتذوق، ولكن لو وجدت أن هناك ضرورة لتذوقها كأن تقول قد أكون وضعت ملحا أو نسيت أنني وضعت ملحا أريد أن أتأكد نوعا ما، فإذا وضعت الطعام على لسانها علمت منه هل هو يحتاج إلى ملح أو غير أم لا يحتاج، ولكن يجوز لها ذلك بأن تمج هذا الجزئية أو المرق أو نحو ذلك الذي وضعته على لسانها أن تمجه ولا تبتلع، فإن ابتلعته فإن ذلك يفطر، وإن لم تبتلع فإنه بإذن الله جل وعلا لا يفطرها، ولكن أقول ينبغي أن لا يكون ذلك إلا للضرورة القصوى. نعم الأستاذ فهد من السعودية، تفضل يا فهد، تفضل يا فهد، يا أستاذ فهد تفضل معك. نعم أبو زياد يقول وردت أحاديث بليلة القدر بأنها تكون في الأيام التي هي فردية وليست زوجية، فكيف نحسب ذلك؟ أولا ليس يقينا أن ليلة القدر تكون في الأيام الفردية، ولكن هي الأحرى في الليلة الفردية هو الأحرى، هذه نقطة. النقطة الثانية مسألة الحساب، كيف نحسب هذه الأيام؟ فلا نحسب هذه الأيام من النهاية، لا نحسب الأيام بالنهاية لأننا لا نعلم متى النهاية، هل الشهر يكون تاما 30 يوما أم يكون 29 يوما، فنقول نحسب من البداية ولا نحسب من النهاية، النهاية البداية ثابتة لدينا، وأما النهاية فلا نعلمها حتى يتبين لنا أن الشهر مكتمل أو غير مكتمل، فنحسب لهذه الأيام ونحسب الفرد منها والزوج منها بحسب بداية الشهر، بحسب بداية الشهر، فهذه هي ليالي الوتر، هذه هي ليالي الوتر. ثم إنني أقول ينبغي للإنسان أن يتحرى، لا شك أنه يتحرى ليلة القدر ولا بأس بذلك من التحري، ولكن لا يجوز للإنسان أن يجزم بأن ليلة القدر هي الليلة الفلانية ويعلن عند الناس أو يرى رؤيا فيتصل على المعبرين والمعبرون يجعلون رؤاهم في تويتر ونحو ذلك، فيحرم الكثير من الناس من التعبد لله جل وعلا والإكثار من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيما سوى تلك الليلة التي قالها ذلك المعبر، كما سمعنا من بعضهم أنه يقول ليلة 25 هي ليلة القدر ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي لنا لأننا نحرم الكثير من الناس عبادة وتقرب رب لله جل وعلا بسبب هذه الإعلانات التي نحن ليس عندنا يقين على أن هذه الليلة هي ليلة القدر. أما إعطاء زكاة الفطر للعمال فنحن نعلم أن زكاة الفطر، نحن نعلم أن العمال الإطعام إطعامهم أو النفقة عليهم ليست واجبة علينا إلا ما كان متفق عليه في العقود، إلا ما كان متفق عليه في العقود، فما كان متفق عليه في العقود فهؤلاء في نظري أنا وفي رأيي أنا أنه لا يجوز أن نعطيهم من زكاة الفطر. وأما إن لم يكن هناك اتفاق في العقود أن النفقة علينا، لأن الزكاة إذا كان النفقة علينا فالزكاة تكفينا شيئا من النفقة، الزكاة تكفينا من شيء من النفقة وهذا لا يجوز. أما إذا لم يكن هناك اتفاق والنفقة عليهم هم فلا بأس من إعطاء الزكاة للعمال، ولكن الأولى والأفضل أن يعطيها لهم من ليس بكفيل لهم ولو كانت عن طريق شخص آخر، المهم أن لا يعلموا بأن هذا من الكفيل، هذا هو الأفضل وهو الأولى. أبو أحمد تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا شيخ، أخي يشتغل سائق في حافلة ربوية.
حافلة إيش؟
أخي يشتغل سائق في حافلة ربوية، أخذ من الربا.
يعمل سائق في حافلة ربوية؟
هل يجوز له ذلك أم لا؟
طيب تسمع الجواب بإذن الله.
يا شيخ،
هو اللي يتعامل بالربا ولا من؟
لا هو مشتغل برك، يشتغل في حافلة برك.
يعني هو فقط موظف.
موظف.
يعني موظف في هذه الحافلة، الحافلة اشتريت من مال ربوي.
من مال ربوي.
أي طيب، تسمع الجواب بإذن الله.
إن شاء الله. يا شيخ سؤال ثاني.
نعم تفضل.
أوكي، كيف نتعامل مثل مع أصحاب الربا مثل الأقارب والجيران والأصحاب عندما يستضيفوننا في المناسبات كالأفراح والولائم وما شابه ذلك؟
تسمع الجواب بإذن الله.
إن شاء الله.
أبو شيرين من الجزائر، تفضل يا أبو شيرين.
أبي نطرح سؤال أخ سلمى الله يرفع قدرك. عندي سؤال، هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين، عن الجنين الذي نفخ فيه الروح؟ زكاة الفطر عن الجنين.
طيب، زكاة
الفطر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول الأخ كريم من الجزائر، سبحان الله أمس من كلهم من المغرب واليوم كلهم من الجزائر. يقول هل يطلق على الشيعة اسم الأخوة، يعني أنهم إخوة لنا؟ نحن نقول إذا كان الشيعي، وهذا دائما أقوله، أنا أقول الشيعي المتمسك، الشيعي المتمسك بأصول الشيعة الكفرية، كمن يقول بتحريف القرآن والعياذ بالله، أو من يكفر الصحابة والعياذ بالله، أو من يكفر عائشة رضي الله عنها ويحكم عليها بالزنا، ويحكم عليها بأنها مخلدة في نار جهنم، أو من يتكلم ويستغيث بالحسن أو بالحسين أو بعلي رضي الله عنه أو بأحد من الأئمة، أو بأنه يعطي الأئمة يعني مقامات الله جل وعلا ومكانة الله جل وعلا وأوصاف الله سبحانه وتعالى، كمن يقول عن علي رضي الله عنه أنت القاهر، أنت الخافض، أنت الرافع، أنت الأول، أنت الآخر، أنت الظاهر، أنت الباطن، فهذه كلها كفر. فأنا أقول الشيعة الذين يؤمنون بالأصول الكفرية هم كفار، هذا لا أحد يماري فيه ولا أحد ينكره أبدا. وأما من لا يقول بهذه الأعمال الكفرية والأقوال الكفرية والإيمانات الإيمانية الكفرية، فإننا نقول ليس بكافر، وإنما هو مسلم، وإنما هو من إخوتنا، حتى ولو كان اسمه شيعيا، حتى ولو كان اسمه شيعيا، ولو كان اسمه شيعيا. ولذلك حينما نحكم على الشيعة بالكفر، فإننا نحكم على الشيعة الذين تمسكوا بالعقائد المخرجة من الملة، كمن يقول بأن القرآن محرف وأن القرآن ناقص وأن القرآن الموجود بين أيدينا الآن إنما هو ثلث القرآن فقط والثلث الآخر إنما هو في السرداب مع المهدي، ومن يلعن الصحابة ويكفرهم ويخرجهم من الملة، أو يخرج عائشة رضي الله عنها من الملة، أو يعطي الأئمة ما ليس لهم، كأن يكون لهم يعطيهم حقوق الله جل وعلا، أو أن يستغيث بهم أو نحو ذلك. هذه الأعمال الكفرية هي التي نحن نكفر عليها، هي التي نحن نقول بأن هذه أعمال كفرية، ولا نكفر أيضا الأعيان، لا نكفر الأعيان أبدا، وإنما نقول من فعل ذلك فإنه كافر، من فعل ذلك فإنه كافر. هذا الذي أتمنى أن يفهمه الجميع، أن يفهمه. وأما من لا يقول بهذه الأقوال الكفرية حتى وإن تسمى بأنه شيعي ونحو ذلك، فإن نقول هذا ليس شيعيا وأيضا ليس كافرا، ويجوز لنا أن نقول بأنه أخ لنا في الإسلام، يجوز أن نقول بأنه أخ لنا في الإسلام حتى ولو كان عنده بدعة غير مكفرة، حتى ولو كان عنده بدعة غير مكفرة. وهذا الذي أقول به بإذن الله جل وعلا دائما وأبدا، والله تعالى أعلم. هناك الأخ أبو أحمد من الجزائر أيضا يقول أخي يعمل سائقا في شاحنة ربوية، في شاحنة اشتريت من الربا. فنقول نحن الشاحنة اشتريت من الربا، إثمها على صاحبها، إثمها على صاحبها، وأنت بعملك بإذن الله جل وعلا أنه ليس عليك شيء. ولكن أنا أقول إن وجدت عملا أفضل من ذلك وبعيد عن شخص يتعامل بالربا، فإن هذا هو الأفضل وهو الأولى وهو الأسلم لك والأحوط لك بإذن الله جل وعلا. أبو شيرين يقول من الجزائر أيضا يقول الزكاة عن الجنين، الزكاة عن الجنين جائزة ولكن ليست واجبة، الزكاة عن الجنين جائزة ولكن ليست بواجبة، فإن شئت أن تزكي عن الجنين فافعل، وإن لم ترغب في الزكاة عن الجنين فليس عليك شيء ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم رمضان من رمضان فإن زكاة عليه واجبة. يقول هل يجوز تغيير نية الزكاة من واحد إلى آخر؟ نعم، نحن نقول إذا كان لم يدفعها ولم يسلم لصاحبها فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز ولا بأس به. كأن تكون مثلا تنوي أو تذهب بسيارتك لإعطائها زيد ثم تذكرت أن هناك من هو أقرب منه لك أو من هو أحوج منه أو نحو ذلك عمر، فتقول لا أنا خلاص أنا بلف بسيارتي وروح العمر وأعطيه هذه الزكاة، فإن نقول لا بأس بذلك. يقول هذا لو سمحت، السلام عليكم، لو سمحت بسأل عن الجلوس بالمصلى بعد صلاة الفجر، هل صحيح انتقاض الوضوء يبطله أو الحركة في المصلى؟ هذا كله غير صحيح، وجلوسك في المسجد بعد الصلاة سواء انتقض وضوءك أم تحركت في المسجد ونحو ذلك فجلوسك على ما هو عليه، وإن شاء الله أنك تثاب على هذه الجلسة التي تجلسها في المسجد وتذكر الله جل وعلا وتقرأ القرآن بظهر الغيب، ولكن لا يجوز لك أن تقرأ أو أن تمس المصحف وأنت لست بطاهر. يقول أنا ألمي، يقول أنا لما أجي، يقول أنا لما أجي أتوضأ وضوء الصلاة لما أحط الموية في فمي أحس يمشي تحت حلقي، هل يجوز لي الصيام؟ نقول عليك أن تحترز من دخول الماء إلى معدتك، وأما ما تشعر به هذا فإنه يبدو لي أنه وهم وأنه وسواس فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، ولكن احرص كما قال صلى الله عليه وسلم واستنشق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأنت تتمضمض وتستنشق ولكن لا تبالغ في ذلك إذا كنت صائم، لا تبالغ في ذلك إن كنت صائم. وأما الوهم الذي قد يكون بأنك ذهب شيء إلى معدتك أو إلى حلقك أو نحو ذلك فإن هذا بإذن الله جل وعلا لا يضرك، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس التي قد تأخذك إلى مناحي بعيدة. يقول إذا كان أيام الحيض أكثر من 10 أيام، إذا كانت أيام الحيض أكثر من 10 أيام، أقول المرأة التي تحيض غالبا تعرف أيام حيضها وتعرف أيام دورتها وتعرف متى تنقضي، كذلك هناك مواصفات أو أوصاف للحيض، أولا أنه أسود، الأمر الثاني أنه ثخين، الأمر الثالث أن له رائحة مميزة، الأمر الثالث أن له رائحة مميزة، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في الحيض أو وجد شيء من هذه الأوصاف الثلاثة فإنه يعتبر حيضا. وأما إذا كان هذا الدم زاد عن مدة الحيض المعتادة، كان يكون تكون المرأة هذه حيضتها 7 أيام والمرأة مرت عليها أشهر كثيرة كلها 7 أيام 7 أيام 7 أيام وهكذا، ثم في هذا الشهر مثلا زادت هذه الحيضة إلى أن وصلت إلى 11 يوم أو 13 يوم أو نحو ذلك، فإذن نقول بعض الفقهاء يقول بأن ما زاد عن أيام الحيضة المعتادة لا يعد شيئا، وبعض العلماء يقولون بأنه ما دام الحيض موجود فإنه يعتبر حيض إلا إذا كان فاحشا فإن قد تكون استحاضة، والله تعالى أعلم. نعم، معنا خلود من السعودية، يبدو هذا آخر اتصال، يا آخر اتصال خلود من السعودية، تفضلي يا خلود.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
يا شيخ، أمي تقول أنها أبوها متوفين.
كي أمك؟
لا، أمي تقول أمها،
يعني أمك تقول بأن جدها وجد جدتك وجدد وجدك.
إيوه.
أي نعم.
تقول بتطلع أنها نيتهم زكاة أو صدقة.
زكاة إيش؟
زكاة الميت.
زكاة وش؟
نيتها.
وش زكاة الميت؟ ما أنا أول مرة أسمع
زكاة. لا لا، يعني أمها أبوها متوفين تقول، يعني جدتك متوفين.
إيه.
بطلع نيتنا
قصدك زكاة فطر قصدك.
إيه، زكاة الفطر. إيه.
طيب تسمعين الجواب بإذن الله، تسمعين الجواب. نعم، الأخت خلود، وهذا هو آخر سؤال قبل نهاية هذه الحلقة، تسأل والدتها بأن جدها وجدتها متوفين وهل تخرج لهما أو عنهما زكاة فطر؟ نقول نحن زكاة الفطر لا تجب قبل أن يولد، لا تجب زكاة الفطر قبل أن يولد الإنسان، وكذلك ينتهي حكمها بعد وفاته، ينتهي حكمها بعد وفاته تماما. فهنا ليس واجبا عليهم، وليس حتى ولا من السنة أن يخرج عن المتوفى زكاة فطر، ليس من السنة أن يخرج عن المتوفى زكاة فطر، ولكن يجوز أن يتصدق عن المتوفى، يجوز أن يتصدق عن المتوفى بأي صدقة كانت بإذن الله جل وعلا مما هو مباح، فذلك أمره واسع في رمضان وفي غير رمضان. وأما زكاة الفطر فإنها لا تخرج عن الميت، وإنما هي عن الأحياء فحسب، عن الأحياء فحسب. إلى هنا أحبتي الكرام انتهى وقت هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا، نستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.